ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعليكم السلام وبركاته. أهلا بكم.
تفضل.
صلاة الحمد لله بخير. ميرسي. فهذا اللي يشكل مع الحديث الأول حديث عائشة لأنه يقول لا صلاة بعد العصر كيف هو يصلي في الصلاة بعد العصر؟ واضح؟ هذا هو الإشكال. الجواب من ناحيتين، الناحية الأولى وهي الآن لأنها تتعلق بنا نحن المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام، تتعلق به يعني وله خصوص. فالناحية الأولى وهي الأهم جوابها أن حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من العام المخصوص، مفهوم هذا الجواب من ناحية الفقهية؟
العام المخصوص
نعم،
يعني هذا الحديث عام وله تخصيص في مكان آخر.
تمام. مخصصه حديث علي رضي الله عنه ومثله حديث أنس بن مالك نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. واضح؟ هذا الاستثناء يخصص الحديث الأول. الحديث الأول يشمل كل الوقت الذي يلي صلاة العصر. الحديث الثاني بيقول لك لا، مش كل الوقت، وإنما الوقت اللي تبدأ فيه الشمس بالاستقرار وتتضيق للغروب. وإذا عرفت هذا الحديث عن علي وأنس حينئذ طاح الإشكال. صح؟ لكن من المفيد أن نذكر الجواب الثاني لأن هذا يفيدنا في قضايا أخرى. الجواب الثاني، نفترض أنه ما علمنا بهذا الحديث المخصص، واضح؟ منقول هو قال لأمته لا صلاة بعد العصر، لكن هو له أن يفعل، له خصوصيات، تزوج مثلا بتسع من النساء وأكثر. بينما لما جاءه رجل وعنده تسع نساء وأسلم قال له أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن، في خلاف هذا بين هذا وبين ذاك؟ لا، هذه خصوصية للرسول عليه السلام. إذا كون الرسول صلى بعد العصر بتكون هذه إيش؟ خصوصية له. لكن هذا بيجي متى؟ فيما إذا كنا على غير علم بحديث علي إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. واضح الجواب؟
عفوا سيدي، بالنسبة لحديث علي، حديث رأي علي وإلا
وعليه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه
أجمعين. هذا معناه فيه،
وعليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته. آمين يا رب العالمين. وين أنت يا دكتور؟
أنا تحت الأمر جمعة.
عهد العهد بعيد. السلام عليكم. كيف أنت؟
طيب. أهلا
مرحبا.
سؤال آخر.
نعم.
بالنسبة للتكلم
كنت أعرف سؤال أنه حديث علي هو حديث علي كرأي لعلي ولا حديث ولا روى الحديث علي عن رسول الله؟
لا نقول حديث علي قال لا رسول الله
رواه علي وسلم
عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة النقيه وهو حديث مرفوع.
نعم
هذا سؤال آخر
الحديث في الخلاء الحديث في بيت الخلاء كلام التكلم في بيت الخلاء في نهي عنه.
إذا كنت تعني بالحديث بكم سؤالك بس بطول خطأ
ما هو صححني
هاي إذا صح أنها مستعجلة ما تكون أضاء
ماشي يعني أقصد التكلم
معليش خذ حريتك. نعم
هل النهي يعني في أكثر من شغلي النهي في بيت الخلاء اللي هو يقضي حاجة إن بيت الخلاء هو ما بيقضي حاجة على أساس إنه إحنا كثير من بيوتنا بيت الخلاء موجود مع أشياء أخرى مثل مغسلة مثل حمام مثل هون أو أوسع من هيك حتى الشغل الثاني إنه
لكن كونه أضيق أشكل كونه أوسع مو أشكل صح ولا لا؟
الشغل الثاني إنه هل التكلم بأي كلام ولا فقط في الذكر النهي يعني الكلام العادي مثلا نادي على أهله يطلب شغلي يجاوب شغلي بغير الجلوس عليه أو بالجلوس يعني كلها بالتفاصيل
لا يصح حديث بل نقول لم يرد مطلقا حديث في النهي عن الكلام في بيت الخلاء وكل الذي روي وما أقول ورد لأن ورد يقال في الصحيح وروي في الضعيف وكل الذي روي لو صح لا يدل على النهي عن الكلام وهو جالس لقضاء الحاجة إلا في كيفية مخصوصة لأن الحديث جاء وأكرر وهو غير صحيح وإنما بإسناد ضعيف لا يخرج الرجلان يضربان الخلاء كاشفان عن عورتيهما يتحدثان هذا لو صح فهو يحرم الحديث وإن كاشفين عوراتهم فليس إذا النهي منصب على الكلام أيوه وإنما على التعري والتعري لا يجوز سواء كان مقرونا بالكلام أو غير مقرون بالكلام لكن سؤالك هذا بذكرنا بأسئلة وهي موضوع الساعة أن هذه الحمامين الموجودة اليوم في الفنادق في المستشفيات في الدور فيها مرحاض فيها دوش فيها مغسل إلى آخره فرجل من هون قضى حاجته بلف خطوة بده يتفضى وبدو يقول بسم الله فهل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم لأنه المنهي وهو في الخلاء عن ذكر الله عز وجل مش عن كلام عادي حسب ما فصلنا آنفا وما هو بيت الخلاء في التعبير اليوم هذا تعبير لم يكن معروفا في العهد السابق من حيث الأسلوب العربي فهي تسمى إما بالكنف وهكذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة وإما بلفظة الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسه النساء. ونحن إذا درسنا تاريخ الصحابة الأولين الغائط المذكور في القرآن الكريم هو أصل معناه في اللغة العربية مكان منخفض، ثم سمي مجازا مكان التغوط، أي الكريم أي المرحاض أي البيت الخلاء ونحو ذلك من الأسماء. إذا درسنا سيرة الرعي الأول نجدهم لم يكن في بيوتهم يومئذ الكنوف، حتى المرأة كانت إذا أرادت تقضي حاجتها تتستر مصر أن حتى النساء في العهد الأول كانوا يقضون حاجتهم خارج الدار، فكانت تقصد أوطب مكان أخفض مكان هو الغائط. تقضي حاجتها. فالآن افترض ان ذاك المكان بعيد عن الدار 50 خطوة، متى تقول هذه المرأة او ذاك الرجل حينما يتهيأ لقضاء الحاجة، متى يقول الورد المشروع أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، متى يقول؟ يا ترى لما بيبدأ يمشي أول خطوة؟ جواب لا، 5، 10، 15، لا لا لا، وإنما المكان اللي قرر أنه يجلس فيه ويتغوط فيه هنا قبل ما ينزع ثيابه رجلا كان أو امرأة بيقول هذا الورد. وبين يدي هذا الورد في بعض الروايات التي تخفى على الكثير أن يقول بسم الله. إذا هو بيقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من شر الخبث والخبائث، ثم يجلس. فإذا قام يأتي ورد الأخير، ورد الختام، متى يقول غفرانك؟ حينما لبس ثيابه وبيمشي أول خطوة من ذاك المكان اللي فيه نجاسة يقول غفرانك. الآن صار في عندنا مراحيض في نفس الحمامين بهذا القياس أو أكبر، مش مهم الموضوع. فهذا المكان اللي هو ما أدري شو بتسموه المرحاض هذا، نعم
يقيا
فيه يقال إيه، هالمكان يجلس عليه الإنسان مرحاض الأوروبي هذا، لما بيقف عليه
ما يكرم،
لا لسه مو لما بيجلس عليه، لما يقف عليه ويبدأ ينزع ثيابه قبل ذلك يقول بسم الله أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، بيرفع ثيابه ويجلس. عرفت كيف؟ انت قام أرخى ثيابه بيقول غفرانك، بيمشي الخطوة لوين؟ للمغسلة، يقول بسم الله بده يتوضأ. ذكر الله لما قال بسم الله في المرحاض، هذا ليس مرحاض، ليس في الغائط، هذا ليس غائط. واضح؟
واضح.
كان نفس النقطة في النقطة
قضية الحديث بغير الذكر أثناء الجلوس على الأرض.
كيف؟
قضية التكلم بغير الذكر.
سبق الكلام.
ما
قلت ضعيف
هذاك.
هذاك ضعيف لأنه كاشفين عن عورتيهما. أما حديث ينهى عن الكلام المباح في الخلاء لا يوجد له
ذكر. لا تصحيح أمر
ما له أصل منه.
خلاص
سيدي أمران،
إذا رجل على سفر أو إن لم يكن على سفر
يفجع
سفر
بارك الله فيك سيدي.
هنا شو يكون الحكم؟ هل يجب الدخول في
المنحاب
الحمام؟ يعني يقول انه ابن حمام يعني
الحمام صديقا او الذي مرحاب يا اخي
يعني
الحمام صار معناه دلالته عامة تشمل إذا دخلت مشان غسل يديك تشمل مشان تعمل دوش، لكن أنت قول المرحاض هو بديك بحاجته في المرحاض ومعه مصحف يعني يقول اليوم إذا كان هذا المصحف كما هو الواقع غير ظاهر محطوط في الجيب الداخلي من الجاكيت أو من القميص أو ما شابه ذلك فلا شيء عليه، فإذا كان دخوله والمصحف في المرحاض هكذا لا شيء عليه، شو بقى الحمام والمغسله والآخره؟ وضح له
كنت أريد أن أنتج مرات تكون واحد مع مصحف الشمس زي هذه وفي سفر ويحتاج إلى دخول بيت الخلاء فلا يستطيع أن يتركها في الخارج لكي لا تسرق.
نعم.
ومصحفه في جيبه أو في شنطته. من هذا الحال أنا فهمت الجواب لا حرج.
لا حرج.
لا حرج.
نعم.
كنت بسأل عن بعض
المواقف لأنه
أتمني الإنسان
منه. والله ما أتمني ذلك، أنا جئت الصباح وجئت وقت أصلي ثم لما
علمت في موضوع تشريح الأموات حديثا ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت كسري وهو حي، وهناك استدلال بهذا الحديث على حرمة تشريح الميت بغض النظر عن أي أسباب، لأن هذا الحديث لم يكن معللا فحيث إذا انتفت العلة فنقدر نشرح، فما رأيكم في الموضوع؟
رأيي هو كما يدل الحديث لكن بقيد، وهو المؤمن كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا، فالتشريح بالنسبة للمسلم لا يجوز إطلاقا لأن فيه تمثيلا. أما بالنسبة لغير المسلم فإذا كان بإذن أهله جاز لأنه ليس له تلك الحرمة التي للمسلم. واضح الجواب؟
طيب الآن في اسمه الطب الشرعي يعني التشريح يكشف الجرائم ويكشف هذا، ما في باب في السنة يجيز ذلك؟
هذا ليس طبا شرعيا، هذا طب فقهي. كيف يجب أن نفرق بين أمرين؟ يعني بعض الفقهاء خاصة في آخر الزمان يجتهدون اجتهادات بالرأي كما كان يقال عن أهل الرأي قديما في الكوفة، لكن هؤلاء أولا يغلب عليهم البعد عن دراسة الفقه السني وأعني به الفقه المستنبط من السنة، لأنهم لا يعنون منذ نعومة أظفارهم إلى أن يتخرجوا دكاترة في الشريعة لا يعنون بدراسة السنة والإحاطة بما فيها من كنون ومن نصوص، وإنما بيستعملوا بقى رأيهم أن المصلحة بتقتضي هكذا، وما دام ما في نص في الشرع يمنع من ذلك، هذا في حدود طبعا معلوماتهم، فيفتون بمثل هذه الفتاوى. لكن الآن انظر كيف وقعنا في زمان ما هو منصوص في الشرع لا نعمله ولا نحكمه، وما ليس منصوصا في الشرع أقل ما يقال نجتهد من عنا في سبيل إيش؟ إظهار أنه هل قتيل هذا قتل برصاصة من نوعية معينة، هذا الرصاص مثلا من نوعية يمثل شرطة مثلا، يمثل سفاكي دماء إلى آخره، بتوصلوا من كشف عن نوعية الرصاص إلى تحديد إيش؟ هوية المجرم. كويس، لو قلنا بجواز هذا التحقيق المبالغ فيه بل المتنطع فيه، شو ثمرت هذا؟ اكتشفنا في الأخير من هو القاتل، هل يقتل؟ لا يقتل إلا ما نذر جدا، لأنه عم تثبت حقائق يقينية ما تحتاج إلى مثل هذه الفحوص الطبية الدقيقة، مع ذلك عم نعطل الأحكام الشرعية، هذا معروف لديكم حتما. طيب إذا شو المقصود من هذا الطب الشرعي؟ كشف المجرم، هاي مجرمين بالعشرات كل يوم وما منقيم عليهم الحد الشرعي، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا لو فرضنا أنه ما فيه تمثيل بجثة هذا القتيل، أنه فوق ما هو قتل ولقي يعني أجل عند ربه بحق باطل، الله عز وجل هو الذي سيحكم بين الناس، نجب نحن إيش من شره فيه ونتعلم عليه. ومثل ما قال كما كنا قرأنا في بعض كتب الأدب، استضعفوك فوصفوك، هلا وصفوا لك شبل الأسد؟ لو واحد له صول له دولة وما بيستطيع يمثلوا فيه التمثيل هذا، بيتركوه بيتهموا زيد وبكر وعمر مشان ايش؟ ياخذوا بثأره. فتسمية هذا النوع من الفحص الطبي بالطب الشرعي أقل ما يقال فيه في رأيي تسامح في التعبير. أي نعم.
سيدي في ربط آخر قرأته أو سمعت فيه عن على هذه الناحية مثل الطب الشرعي أو لغاية التعليم الطبي. بالنسبة للطب الشرعي يعني مقصوده بما يلزم القاضي من معلومات ليصدر حكما أو رأيا في قضية ما. الحكم حتى يصدر القاضي بحاجة إلى بينة، وإذا وجدت بينة غير كافية يستأنس بقرائن. والبينات معروفة في الإسلام من أربعة أنواع مثل الاعتراف وقسم اليمين والشهادات الموثقة والشهود. وهذه الأمور الأخرى من الأثر أو من الفحص الطبي أو من علامات بقيت في مكان الجريمة تعتبر، أو صورة، كلها تعتبر قرائن يستأنس بها القاضي، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه في إصدار حكم.
أي نعم.
فقيمتها أصلا أمام القاضي حتى لو عملت فهي ضعيفة لأنها قرينة وليست بينة.
ثانوي، كلام سليم، ما في عليه رد أبدا.
سؤال آخر عن موضوع
فضل الله، ما عندي شيء
عن موضوع ما يسمى بالرشوة.
أي نعم.
قرأت بعض الفتاوي إجازة إعطاء الرشوة إذا لا تحقق مضرة أو أخذ حق إنسان آخر. أيوة. والبعض الآخر يقول أن الرشوة حرام لأنها أصلا أتت بحكم عام ولم تخصص ولم تعلل أنها حرام في حالة كذا وكذا، فتصبح مباحة إذا لم يحصل كذا وكذا. فأي الرأيين أصوب؟
أنا في اعتقادي إذا فهمنا معنى كلمة الرشوة في اللغة العربية التي جاء بها الحديث النبوي نأخذ الجواب بكل صراحة وبيان. الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وانتهى الموضوع.
هذا الاصطلاح اللغوي،
هذا هو وبه جاء الشرع. إعطاء مال لإحقاق باطل أو إبطال حق، وعلى هذا تنحل مشاكل كثيرة جدا. يعني كيف نضرب مثال؟ وقبل ما استخدم مثال بريد دقيق على موضوع ابطال حق او احقاق باطل، هذا يقع كثيرا فيما نسمع. الدولة مثلا تعدل مسابقة، وإله الأحقية بيجي واحد طلع الثاني أو ما دونه إذا كان مطلوب واحد، بيجي يدير شيء وبيقول لك ما فيها شيء، لكن هو أحق، هو أخذ حق مين؟ السابق الأول. وهكذا بصورة أبسط بكثير، إذا كانوا الموظفين عم يشتغلوا بإدارة المعاملات وماشيين حسب نظام في الظاهر، وأحيانا بتصير في زحمة الخبز في بعض الأوقات، عنا بسوريا بيقولوا بيجي الطشي وبياخذ الأولية.
نعم.
بيقول لك أنا ما ضريت في حدا. كيف ما ضريت في حدا؟ هل رقمه 10 صار الآن دوره رقم 11، لأنك أنت تقدمت وتأخروا كل هالجماعة اللي 10 و9 وإلى آخره، فهذا في تعدي عن الغير. لكن لو فرضنا شرطي مرور يقينا تعرف انت وهو ان انت ما خالفت النظام والقانون، لكن بده يجازيك، تعرفه بصير الشيء ولا ما بصير؟ لا بصير واقعا ولا ما بصير؟ بصير. هذا اذا اعطيته بدل الخمس دنانير اللي بده يفرض عليك ظلما دينار، فأنت دفعت الشر الأكبر بالشر الأصغر، وأنت ما رشيته لأنك ما أحققت باطلا ولا أبطلت حقا، بل أزلت عنك ظلما أي حكما باطلا، وهو الخمس دنانير اللي بده هو إيش يفرض عليك. والعكس بالعكس، انت خالفت النظام والنظام يفرض عليك انك تدفع خمس دنانير، تعرف هذا، فبتيجي تعطيه دينار مشان هو يغض النظام، هذه رشوة، لأن هذا إبطال ايش؟ حق. اللهم إلا إذا تنطعنا كثيرا كما يفعل بعض الناس ممن يعني ضاق عطنهم وفكرهم، لأنك هذه قوانين ما أنزل الله بها من سلطان. كيف قوانين هذه؟ لو لم تكن هذه القوانين صارت الناس بتحطم بعضها البعض في السيارات. نعم، يصير اضطراب شديد. كذلك قل عن نظم الأبنية وما شابه ذلك. فإذا لاحظنا هذا المعنى اللغوي تنتهي المشاكل كلها. الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. وحينئذ كفى الله المؤمنين القتال.
طيب سيدي، مش الأصل في حالة أنه أنا وقعت علي مظلمة ويوميا نرى الظلم بقى علينا، مش الأصل فينا نعمل على إزالة الظلم بدون ارتكاب ما هو شر؟
وين الشر؟
مثلا هذا الشرطي،
لا أرجع وين الشر في موضوعنا إذا قلنا أن الرشوة إحقاق باطل أو إبطال حق؟ وين الشر؟
شوفوا دفع شيء مش من حقه لهذا الشرطي أن يأخذ دينار بدل 5 دنانير، ليس حقه،
لكن هو من حقك تدفع 5.
هذا الأمر ما هو هنا حصلت الخصومة. إذا المسألة هل في الإسلام قاضي حسبة مثلا؟
طيب
مظبوط، منجيبه بحل المشكلة بيني وبين
نحن نكون أستاذ خيالي ولا واقعيين.
طب ما العمل
وقاضي الحسبة يعني سمعت خليلني بعد ما دكتور
يعني
بعدين نسمع من الآخرين.
ما هو مشكلتنا أن نقع في هذا الواقع يوميا يعني.
ما هيك يا أخي،
على هذا المثال في أمور كثيرة.
لا ما يعني الأمور الكثيرة إما فيها رفع ظلم عن نفسك وإما فيه إبطال حق لغيرك، وكما قلنا وإما بالعكس تماما. فلو فرضنا أنك أبطلت باطلا، أبطلت باطلا كل يوم 10 مرات، شوف يا هاي
بكرة إن شاء الله،
إذا أبطلت باطلا مش حققت باطلا أو أبطلت حقا، فقضية تكرر الشيء لا ينظر إلى تكرره وإنما ينظر إلى حقيقة هذا الشيء، هل هو جائز أم غير جائز. فإن كان جائزا أول مرة جائز، ثاني مرة جائز، 10 مرة جائز، وهكذا. وإن كان غير جائز فغير جائز أبدا. فالآن هنا ما في إشكال هذه، وقضية الحسبة أخي هذه تنحكى في غير هذا المجتمع الذي وضع العمل بالشرع جانبا.
ليس خطأ أن نتخيل ماذا نصب إليه إذن.
صحيح، ويجب كما قلنا وقلنا معك، يجب أن نعمل لهذا الذي ننشده، لكن إلى أن نتمكن من ذلك ماذا نفعل في هذه الجزئيات؟
نعم،
في هذه الظلامات نحاول تقليلها.
والله أنا أرى أن أتحمل الظلم على أن أدفع شيء من هذا القبيل.
لا بس
يعني حتى لو دفعت 5 دنانير
متحفظت وعليكم السلام. أهلا مرحبا يا شيخ، إن شاء الله ذلك الحمد لله بخير. يعني تكلمت كلام دبلوماسيين بينما المسألة مسألة إسرائيلية. نعم أهلا يا سيدي، أحبكم الله، الله يجمعنا على حبه.
بالنسبة لهذا الموضوع بالذات يا سيدنا،
والله أنا أقصد عبدي هاي بوليتو بي، معلش تصبروا علينا. ممكن أن تذكرني ما قلت أخيرا؟
أنت كوني أنا من مؤيد الرأي القائل أن الرشوة حرام بغض النظر عن الواقع، يعني إذا فيها ظلم أو عدم ظلم للآخرين أو إحقاق حق يقع علي أو على غيري، بهذا الأسلوب
بظني مؤيد للرأي انه حرام.
يعني بتأيد انك تظل مظلوما.
لا انا اعمل على حل المشكلة الجذرية هذه بالطريق الاخر.
طريق اخر.
اما في الجزئيات ابقى صار عليها
متحمل. طريق اخر ما في عندك. بين ما تقيم دعوة اذا استطعت ان تقيم دعوة خسرت قبل كل شيء اكثر مما هياخذ هذا الانسان ظلم وعدوانه. وبعدين هات بتحصل حقه كمان ولا لا الى اخره. نحن بدنا نعالج الواقع. مع ذلك انا يبدو لي الان انك انت ما اقتنعت. وما عليش اذا انت اللي ما اقتنعت لكن بدي يكون انا على بيني كيف تفهمنا اياك. نحن نقول اهد العلم باللغة بيقولوا الرشوة هي اعطاء مال لابطال حق او احقاق باطل. فاذا انت ما اقتنعت بهذا التعريف تبقى على رايك لك شأنك. أما إذا اقتنعت بهذا الرأي فهذا يلزمك أن تتراجع عن ذلك الرأي.
نعم. أنا صحيح مستند إلى قضية أن النصوص التي أتت يعني بالتعريف الشرعي وليس اللغوي.
الله وين التعريف الشرعي؟
يعني أقصد
لعن الله الراشي والمرتشي
والرائش بينهما.
الرائش بينهما زيادة ما صحت في الحديث. وما لنا بهذا الصدد. شو معنى لعن الله الراشي؟ من هو الراشي؟
الراشي الذي يعطي المال
لإيش؟
حددتك يعطي المال لماذا يأتيك؟ نحن قلنا بعد المغرب للدكتور عصام سألت سؤال أجابني قلت له بارك الله فيك هذا الجواب قاصر لأنه حيضطرني اسألك سؤال ثاني وكل سؤال يكون الجواب عليه محوجا للسائل انه يسأل سؤال ثاني معنى هذا السؤال كان جواب ناقص. فأنا بقول لك الآن من هو الرائش المذكور في الحديث
هو أي شخص
مش عندك بالتعبير أحد القول الشرعي.
أنا أقول لك اللغة بتقول كذا أنت بتقول لي أي شخص. اللغة تقول مو أي شخص.
مثلي مثلا أنا إنسان أدفع مالا أو أدفع شيء لمسؤول من واجبي ليعمل لي عملا هو أصلا من واجبي أن يعمل. ينص يصب في نفس المعنى ويمكن يمكن مش حافظ نص تعريف أو كذا لكن هذا ما فهمته أني أدفع شيء لمسؤول لأن يؤدي بي خدمة كي يؤديها أو ليمتنع عن أداء عقوبة علي من واجب أن يقعها.
هذا بيلتقي معي بارك الله فيك.
بالضبط.
اسمح لي.
بالضبط.
طيب بالضبط إذا اختلفنا ولا اتفقنا؟
بس الاستثناء هون إنه
اسمح لي شوي خلينا في مثالك. هذا الموظف موظف في دائرة من الدوائر واجبك الآن تعطيه جوازك مثلا ويش أشر لك عليه. هو بيقول لك اليوم وبكرة واليوم وبكرة مشان ايش تعطي رشوة. هذه الرشوة ياكلها هو حرام صح لانه واجبه ان يكون بها الوظيفة. كويس. انت على مذهبك الطويل الامد واللي بده صبر ايوب عليه السلام بتم بتروح ما بعطي دينار. ليش؟ لأن هذه رشوة.
نعم.
يا أخي هذه ليست رشوة هذه مال يعطى لتحقيق الحق.
نعم.
أنت لك حق عنده وهو أن أشر لك على الجواز. تفضل يا أخي طولت بالك عليه وجزاك الله
خير. هذه ممكن يأخر معاملة أخ ثاني لك الموظف نفسه هذا بيأخر معه.
لا لا أنا المثال هذا يعني صارت منك وإليك أنا جبت هذا المثال. تذكر المثال لأن هل إجت طشي وأخذ الأولية انت رجعت لها. نحن نفرض الآن ما في قف راح لعند الموظف قال له تعال.
الموظف يجوز مع رأي الدكتور لأن هذا قضية في ضعاف النفوس من الشرطة وغيرهم الموظفين يعتادوا على هذا الأمر وتزيد هذه بين الناس، وهذه مرة اضطر فترة.
هي يمين بالله وقلما أهلك يمين. أتعجب منكم ودكاترة ومثقفين أنكم خياليين.
طبعا
لك يا رجل، إذا واحد منكم يرضى يروح يجي يلعب في هذا الموظف مشان ما يعطي دينار، أولا يرضى الواحد منكم يفعل هذا الخيالي اللي عم تقرروه انه هو الشراء؟ هذا اولا خيار. ثانيا خلاف الشراء.
اعطيك مثال، مثلا على سبيل المثال بتروح على مصر في اي معاملة او اي مكان شغلة البغشيش هذه موجودة عندهم، يعني تعودوا عليها. يعني انا دخلت عندك ممرض وبخدمك، اذا ما مدتنيش بغشيش او اكرامية بدون ما اخدمك بالطريقة اللي يجب انها تكون.
فهي فرصك من المثال
يا عادة.
هذا بيجيب مثال وهذا بيجيب مثال. شو الضابطة؟ شو القاعدة؟ بتبطل انت تدخل مصر لانه ما بدك تعطي بخشيش؟
طهور ان شاء الله.
شو عم تاخذوا يا جماعة؟ والله امره عجيب. مع انه الشرع موسع عليكم، الشرع عم يقول لكم الرشوة هي اعطاء مال لابطال حق او احقاق باطل. فانت بدك تسافر من هون لمصر واخذت التاشيرات اللي بيسموها اليوم قانونيه، لما وصلت هنيك وقف في طريقك اللي سميته البخشيش، كويس، ترجع ادراجك حتى ما تدفع جنيه مصري؟ لا والله ما تفعلها. ويا ريت يا ريت يكون هذا في الشرع حرام، هذا الدفع، لأكون أنا معك وأقول بارك الله فيك إذا رجعت أدراجا. لكن ليش أنتم من ضيقوا أمرا وسع الله فيه مثل ذاك البدوي اللي دخل المسجد ورجاله بالشرع كشف ثوبه وشر بهالمسجد بعد الصحابي هجموا عليه بدون ايش؟ يا علي الادب ما بتستحي، هذا بيت الله كذا الى الرسول عليه السلام وانك لعلى خلق عظيم. دعوه لا تجرموه، اتركوه حتى يشخلوا بشخاخ تبعه. دعوه لا تجرموه. بعد ما قضى حاجته قال له ان هذه المساجد لم تبنى لشيء من البول والغائط، انما بنيت للصلاة وذكر الله. الرجل صلى وصلى مع الرسول عليه السلام، بعد ما صلى قال كل شيء اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا احدا. شو قال الله عليه السلام؟ لقد حجرت واسع من رحمة الله. يا جماعة حجرت واسع من رحمة الله. الله وسع عليكم لما جعل الرشوة يعطى مال لإبطال الحق او احقاق باطل. فأنت تجي بتضرب المثال، الدكتور بيضرب المثال، هذا المثال هو أخو ذاك المثال، هداك وظيفته اللي مشيله ما عملته ما مشيله إلا برشوة، وهذا وظيفته إنه يدخله مصر ما بيدخله إلا بأخشيش. طيب ترجع أدراجك. يا ريت يكون عندنا من التقوى ومن الصلاح بحيث إنه نحن نصل إلى هذا الاحتكاك بالحرام ونقول لا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله، اليوم الناس يا جماعة على طرفي نقيض، يا تشليط يا تشديد. تشليط عندنا معناه إيش؟ الخروج عن الشرع لا مبالاة، تشديد تعسير على الناس. عشرات الأسئلة تأتينا بالشهر الواحد، تارة وجاهة تارة بالتلفون. أنا يا أستاذ عندي شوية مال، إذا أنا حطيته في البيت بخاف أنه يتخلطوا عليه اللصوص، ما بيجوز أنا أحطه في البنوك؟ قالوا لا ما بيجوز. طيب شو بدي أساوي أنا بخاف؟ طيب شو بتساوي بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل مخرجا؟ آية توضع في صدور المجالس دوحة مثل آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هالآية منسوخة من صدور الناس، ما بيفكر فيها إطلاقا، ما بيخطر في باله ولا في خاطره أنه إذا اتقى الله في ماله فربنا بيحفظ ماله، إنما البنك هو اللي بيحفظ المال. ما بيحط في باله بيجوز البنك كله يطير كله يحلس ويفلس، وهذا وقع مرارا تكرارا. لا، إيه في ضرورة هنا، ضرورة تأكل الربا تطعم الربا، بينما مثل مسألة بسيطة الرشوة إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. كف الله المؤمنين القتال.
نفرض أن الموضوع كبرته أنا شوي.
نفس القضية.
لكن الإسلام يشمل هذا الحكم.
نفس القضية. مرة جاءني ضابط، ضابط شايف حاله، سمعان عني أنه أنا بقول ما بيجوز. وزارني في البيت قال لي ليس لك شوار، قلت له تفضل. قال لي شو رأيك في البنك الإسلامي؟ قلت له شو رأيك في المجتمع الإسلامي؟ عاجبك؟ قال لي لا والله. قلت له لا والله.
يعني رأيك
أنه
يدخل بالربا؟
لا فتات. كيف لا يا أخي؟ لا فتات مصنوعة. كثير من الناس يذهبون بدون سيارة ثمنها مثلا 4000، مثلا هن بدون 4500 لـ6 أشهر. إذا قلت له لسنة بصيروا 5000، الـ500 بصيروا 1000، بصيروا الـ4000 5000، وهكذا البنى وهكذا كل شيء. يا جماعة هذا هو الربا، لكن بس نحن منحط إيش المعاملة حيلة لأكل الربا. الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها ثم أكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، هذا بنص القرآن. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يذبحون الذبيحة فارها السمينة مهضرة ومش حمية، الشحم لازم يكبوه مثل المصارين والرائط نحو ذلك، عقوبة من الله بسبب تعديهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ماذا فعل اليهود؟ ما صبروا على حكم الله، احتالوا عليه. حرمت عليهم الشحوم فجملوها، يعني لوبوها، يعني ألقوها في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها. والثالث أخذت إيش شكلا جديدا، لكن هو الشحم، هو حقيقة الشحم. فسول لهم الشيطان سوء عملهم وأوحى إليهم إن هذا مو حرام، الحرام أن كنت فيه الشحم مثل ما هو على ظهر الدابة، لأن أنتم ما بعتوا الشعب كما كان وإنما تعبتوا وعملتوا إلى آخره. نفس الجواب الآن تسمع من البنك الإسلامي وغيره بيقول لك في معاملات فيك طيب يا سيدي نحن منقولكم يجوز أن تأخذوا أجرة عن معاملة لكن ليش الفرق؟ هل بدكتوا معاملة كخمسة شهر يكتبوا على عشرة شهر من نصف سنة لا سنة شو فرق معك؟ لا شيء. ليش؟ هذا هو الربا كما هو إطعام البنوك كلها تأخذ 100 دينار لشهر عليهم كذا لشهرين تزداد وهكذا. نعم
التقسيط إذا يعني
ما بيجوز التقسيط فإذا مشاكل
فالوديعة في البنك الإسلامي
فوديعة في صندوق الأمانات بيجوز أما وديعة خذ المال والعاب في مجال ما بيجوز.
بقى بقولك فيدي في كمان على العقد برضو شبهة من باب آخر وهي إذا روح مشتري سيارة البنك الإسلامي ليس مالكا لهذه السيارة فالاتفاق بيني وبين البنك الإسلامي يقع على شيء لا يملكه.
هذا صحيح
على بضاعة البحر.
هذا صحيح دكتور بس هذا عليه جواب. نحن ما نريد نظلم الناس ولا نتحامل عليهم. انتم تعرفوا اليوم ان السيارات كل الشركات تضع مواصفات وكتالوجات والى اخره. فاذا اشتريت السيارة من ماركة معروفة وبعدين موديل معروف وكل المواصفات مسجلة هذا مثل بيع السلم. بيع السلم تعرفوا وهو يسمى بيع السلم أو بيع السلف. قال عليه السلام من أسلف فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم. مثلا بيجي المزارع عند التاجر بياء الحب عنا بيسموه هذا العلاق اللي بيبيع عرض بقول له أنا السنة بيطلع عندي كذا قنطار قمح ونوعية القمح يعطي المواصفات المعروفة في البلد بكم تشتري الآن ولسه الموسم ما جاء بيتفقوا وياه. بطبيعة الحال التاجر والمزارع كلاهما يعلم انه مش ممكن يبيعه للتاجر بسعر الموسم لا انما هو باقل حتى يشجع المزارع على الشراء. فاذا كما قال عليه السلام من اسلم فليسلم في وزن معلوم في كيل معلوم الى اجل معلوم فهذا يجوز عليه كان العمل في عهد الرسول عليه السلام. هل ما بيجوز ولن يدخل تحت قولي عليه السلام لا تبع ما ليس عندك هو هذه الحوائج التي يعني تتغير وتتبدل كل لحظة. تمر مثلا أنواع وأشكال ويمكن تحديده أي شيء من الفواكه أو الخضار أو إلى آخره لكن سيارة موجودة بيننا وبينهم بعد المشرقين لكن هاي الموديل وهي المواصفات لولا فرق السعر بالنسبة للنقد والتقسيط ما فيها شيء هذه المعاملة. وفي ظني لا يمكن لأي تاجر أن يشتري سيارة حاضرة عنده إلا بناء على إيش؟ كشوفات ومواصفات وعلى ذلك تأتي الموديلات اللي بتطلع عليها. فهذا يرد على الموضوع لكن ما هو قولي. القولي هو أنهم يأخذون فرق التقسيط ولا يعرفون سعر واحد اللي هو سعر النقل وسعر التقسيط. لو أنه البنك الإسلامي أو غيره بيجيب السيارات وبيربح عليها ما في مال من ذلك، بصير هو وأي شركة المنزلة واحدة. وبعض البنوك في الإمارات العربية هكذا يفعلون، في الكويت مثلا بعض الشركات تستورد لحساب بنك من البنوك سيارات وبتضعها في مكان معين، والبنك بيقول هاي السيارة هاي موجودة شوفها، إذا عجبتك فسعرها كذا وكذا، على عينك يا تاجر. هذه ما فيها إشكال إطلاق، لكن إذا أدوا السعر نقدا كذا وتقسيطا كذا خربت العملية، لأنه لما بيقول لك السعر نقدا كذا بلا شك هو عمل حساب دقيق بالكمبيوتر قديش كلفت السيارة وقديش هو بده يربح من 115، إذا هاي السيارة كاش 4000 دينار مثلا، بدك تشتري بالتقسيط زايد 200-300 آخرين. هذا التقسيط هو من باب أكل أموال الناس في الباطل، وداخل في عموم قول عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما أو الربا. نعم
تفسير
حبيب. نعم الشنطة هذه فاضية جديدة ثمنها كاش 10 دنانير بالتقسيط 12، فإذا أنت اشتريت مني الشنطة بالتقسيط فأنا لما باخذ 10 كون أخذت حقي، وإذا أخذت زائد 2 بكون أكلت الربا. من باع بيعتين كاش 10 وتقسيط 12 فله أوكسهما أي أنقصهما، شو الأنقص هنا؟ 10 أو الأزواج الربا. أي نعم.
فلكن
يمكن كثير نحطه
في الاستاذ
يعني
خزانه
مانع. مين اللي بيحط؟
انا بالنسبه
لي
انا
حاطه في الاستاذ
على
فكره
المشايخ.
ايه
فكيف نعمل؟
الله يكون
بعون
وقوم المشايخ.
اذا الحل
الحل فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اسحب مالك من البنك الاسلامي ولا ترفع رأي أمام الناس حتى ما يلحقوك العربية، لأنه عجيب الناس بفكر تفكير عجيب. يقول أنا إذا بدي أحط مالي في البيت بتسلطوا علي العربية، لك يا أخي أنت حاطط رأي على رأس البيت تبعك نشوفه أنا وين في مال وفي كنز. إيش الكلام؟ شيء مؤسف جدا. في لندن سمعت هذا الكلام انه نحن غني غربة، واذا ما بدنا نحط اموالنا في البنوك هدول اشقياء وقتلة وسفاكين دماء. قلت لهم يا جماعة وين انتو؟ ماكو مسلمين؟ شو الفرق بينكم وبين الكفار اللي عايشين بين الظهرانين؟ وين انتو ما آيتوا من يتق الله يجعل له مخرجا؟ وين انتم وحديثين من رواية حديث النبوية التي ما سمع بها جماهير المتعاملين مع البنوك، ولذلك ضعف إيمانهم بآية ومن يتق الله. الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام من كان قبلكم إلى غني فقال له أقرضني 100 دينار أقرضني 100 دينار. قال هات الكفيل. قال الله الكفيل. قال هات الشهيد. قال الله الشهيد. فنقده 100 دينار أحمر وتواعد على يوم الوفاء. أخذ المدين 100 دينار وخرج ضاربا في البحر يعمل. جاء اليوم الموعود وهو خارج البلد وشعر أنه سيضطر أن يتأخر بالوفاء عن موعده المضروب. ماذا فعل؟ فعل أمرا عجبا. إذا سمعناه ما فعل قلنا هذا إنسان أهبل مهبول. جاء إلى خشبة فنقرها وأحسن نقرها ودك فيها 100 دينار وأحسن حشرها. ثم جاء إلى ساحل البحر، هو بلد والمخرج بلد ثاني. قال يا رب أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد. ورمى الخشب إلى البحر.
الله
وين
نحن؟
هنا في والله وين نحن. الله عز وجل القادر على كل شيء أمر هذه الأمواج أن تأخذ الخشب من بلدة الدائن. الدائن يخرج حسب الميعاد ينتظر المدين، ما تأتي السفينة، لكن يقع بصره على هذه الخشبة والأمواج فتقاذفها بين يديه، فمد يده إليها وإذا هي ثقيلة 100 دينار. ذهب بها إلى الدار كسرها 100 ذهب أحمر. شوية جاء المدين. شو بدنا نقول عن هذا الإنسان؟ درويش درويش، لكنه مؤمن بدليل أنه جاهل ما فعل، لأن الذي فعله مش قابل للسنن الكونية الطبيعية التي قدرها الله للناس. ما أرسل ببريد مضمون بالبريد المستعجل، لا، كل هذه أمور خارقة للعادة، فعرف ما فعل ولذلك تجاهل القضية ونقد الدائن 100 دينار كأنه ما فعل شيئا. شوف ان الطيور على اشكالها تقع. 2 صالحين لا اله الا الله لا اله الا الله. قدوا 100 دينار. الدائن قبض بال100 دينار وهو متعجب من الحادثة السابقة، فما وشعه إلا أن يقص عليه قصتها. قال له والله أنا فعلت هذا لأنه دركني الوقت وما استطعت أن آتيك في اليوم الموعود، فأجي تخذت الخشبة ودكيتها وإلى آخرين، وخاطبت رب العالمين أنه كان الكفيل بيننا والشهيد، قلت له أنت الكفيل وأنت الشهيد. فالله عز وجل أمن بشهادته وكفالته ووصلها إلى أن بارك الله لك في مالك ورجعنه في دينار. نحن اليوم نعمل إيه؟ والله إلا ما ندر الدنيا ما تخلو فعلا، لكن هذا نادر جدا، ما حدا شايفه. لا أطل خشب عيد، ما حدا شايفه. لو أخذ 100 دينار من المدين وسكت راح يقدر يقول أنت أخذت مني 200. هذا شو معنى أن ربنا لما عرف تقوى هذا المدين سخر له البحر، سخر له البحر وحفظ له ماله من أن يضيع. ما احنا في بواسطة البنك. قصة ثانية وهي ايضا عجيبة. قال عليه السلام: خرج ممن قبلكم رجل يمشي في ثلاث من الارض فسمع صوتا من السحاب اسقي ارض فلان. ما صار في الدنيا ان يسمع صوت حتى ولا من الطيارات اللي هو الكابتريون في اخر الزمان، صوت من السماء اسقي يا سحاب ارض الفلانية، ارض احمد بن عبد الله مثلا. شاف هذا السحاب كان ماشي هيك وهيك، مشي مع السحاب وإلى بالسحاب يفرغ مشحونه من الماء على حديقة، يطل عليها وإذا به يرى رجلا يعمل بالمنكاش. سلم عليه وكأنه سمى باسمه، تعجب بالرجل، شو عرفك؟ أنا شايفك رجل غريب. قال له قصة كذا وكذا، أنا سمعت صوت من السماء يقول اسقي أرض فلان، فمشيت مع السحاب فوجدت السحاب أفرغ مشحونه من الماء على أرضك، فعرفتك أنك أنت المعني بهذا الصوت، فبما استحققت هذه العناية الآلهية؟ قال: كما هو شأن الصالحين، والله أنا لا أدري ولا أعلم، لكن عندي هذه الأرض بزرعها وبحصدها، ثم بجعل حصيدة ثلاث أفلاح، ثلث يعيده إلى نفسي، أنفقه على نفسي وأهلي، ثلث الثاني منفقه بعيده على أرضي، والثلث الثالث بصدق فيه على جيراني وفقرائي. قال: هو هذا، بهذه التقوى تحققت معونة الله عز وجل. هذه المعاني اللي بيسموها الأم، المعاني الروحية، طاحت من قلوب المسلمين، وأصبح المسلمون مع الأسف كالكافرين، لا يؤمنون إلا بالمادة، إلا بالمادة، وكأن المادة باقية ودائمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.